بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وهذا إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه كما أخبر بنفوذ قدره فيهم. فقال: وما أمرنا إلا واحدة، أي إنما نأمر بالشيء مرة واحدة لا نحتاج إلى تأكيد بثانية، فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلا موجودا كلمح البصر لا يتأخر طرفة عين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يكون بدون تباطؤ ولا تأخر، لا يتأخر طرفة عين. إذا ما أراد الله قال وما أحسن ما قال بعض الشعراء: إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. وقوله تعالى: ولقد أهلكنا أشياعكم، وكل ما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر، ولقد أهلكنا أشياعكم يعني أمثالكم وسلفكم من الأمم السابقة المكذبين بالرسل. أشياعكم جمع شيعة، والذين سرتم على طريقتهم. فهل من مدكر، أي هل فيكم من متذكر أن من كان على ذلك الحال هلك، أي فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك وقدر لهم من العذاب، كما قال تعالى: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. وقوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، أي مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة. وكل شيء أحصيناه كتابا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل شيء فعلوه، كل شيء هنا عام، منهم من يقول محصول مخصوص بالحسنات والسيئات، سيئات صغارا وكبارا، والحسنات أيضا حتى إماطة الأذى عن الطريق، والدليل شامل لكل ما يعمله الإنسان أنه مكتوب في الزبر. كل شيء فعلوه، حتى كلمة التي يقولها أو حركته وسكنته وحكه لرأسه كله مكتوب في الزبر. قال الشنقيطي رحمه الله: الصحيح في معنى الآية أن كل شيء فعله الناس مكتوب عليهم في الزبر، يعني ليس مخصوصا بالحسنات والسيئات، اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، وهذا شامل لكل شيء. وقال: وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذه ما هي من شؤون الحسنات والسيئات، ولكنها في كتاب مبين معلومة مكتوبة. الورقة التي تسقط من الشجر في أي شجرة في أرض الله مكتوبة عند الله أنها سقطت، والحبة التي تكون في ظلمات الأرض في أي أرض الله معلومة عند الله مكتوبة عند الله. هذا يؤيد القول بأن الكتابة والإحصاء ليس خاصا بحسن الحسنات والسيئات، بل بكل شيء، فلا مخصص لهذا العموم من حيث كل شيء من فعل الإنسان. حتى من السلف من يقول إن الأنين مكتوب عند الله، أنينه عند في مرضه، وهذا الأنين ليس من الحسنات ولا السيئات ولكن مكتوب. قال: في الزبر التي هي صحف الأعمال، وكل صغير وكبير، وهذا يدل على أن الأعمال منها صغائر وكبائر. ينص القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وهنا: وكل صغير وكبير أعم من ذلك من تلك الأدلة، أي كل صغير وكبير مستطر من الذنوب من صغائرها وكبائرها وكل شيء، للآيات التي سبق ذكرها الآيات، أي مكتوب عليهم لا يترك منه شيء فيما يتعلق بالأعمال، خاص بأصحابها، وغير ذلك مكتوب محصى عند الله. وهذا المعنى جاء موضحا في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وهذا عام في كل شيء، ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أي تراه وتتمنى أنها كانت ابتعدت عنه وابتعد ذلك العمل عنها. والزبر جمع زبور، وهو الكتاب المستطر، مستطر معناه المسطور أي المكتوب. والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. وقال شيخ الإسلام فيما ساقه صاحب هذا التفسير، تفسير شيخ الإسلام، قال نقله التسعينية: وكل شيء فعلوه في الزبر. وفي قوله: وإنه لفي زبر الأولين، أي القرآن، ذكره في زبر الأولين، المراد بذلك ذكره وكتابته. والزبر جمع زبور، والزبور مفعول بمعنى مفعول، أي مزبور أي مكتوب. فلفظ الزبور يدل على الكتابة، زبره أي كتبه. وقال رحمه الله: فقد علم أن الذي في الزبر إنما هو الخط المطابق للعلم، فبين بين الأعيان وبين المصحف مرتبتان وهي اللفظ والخط، وأما الكلام فليس بين نفسه، فليس بينه وبين الصحيفة مرتبة، بل نفس الكلام يجعل في الكتاب، وإن كان بين الحرف والملفوظ والحرف المكتوب فرق من وجه آخر، إلا إذا أريد أن الذي في المصحف هو ذكره والخبر عنه، مثل قوله تعالى: وإنه لفي زبر إنه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، إلى قوله: وإنه لفي زبر الأولين. يعني إذا القرآن إنه لفي زبر الأولين ما هو كله بل ذكره، لأنه إذا كان كله في زبر الأولين معناه نزل على الأمم الماضية قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، حتى إنهم يقولون سحر يؤثر، أي أثر على من قبله. وكل صغير وكبير مستطر، أي من أعمالهم مستطر، أي مجموع عليهم ومسطر في صحائفهم. سطر مكتوب بسطور. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر قال حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك، وكان هنا نسخة ماهك يقول في الأصل صحف إلى ماهك، سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير قال حدثني عوف بن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. هو حسن، أي مستطرة مسطرة ومطلوبة. إياك ومحقرات الذنوب فإن لها مطلب يوم القيامة، تطلب وتعرف من يطالب بها يوم القيامة. وقد يظن أن هذا يتعارض مع الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لما من ربك واسع المغفرة، لا يتعارض، إن طولب بها وعرف بها فعلت كذا وفعلت كذا فالمؤمن يغفرها الله له، سترتها عليك وأغفر لك في الآخرة. ورواه النسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن مسلم، وهذا من أدلة المراقبة: إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. رواه ابن نسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن مسلم بن بانك المدني، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم. وقد رواه الحافظ بن عساكر في ترجمة سعيد بن مسلم هذا من وجه آخر، ثم قال سعيد: فحدثت بهذا الحديث عامر بن هشام فقال لي: ويحك يا سعيد بن مسلم، لقد حدثني سليمان بن المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغره، فأتاه آت في منامه فقال له: يا سليمان لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يعود كبيرة، أي عظيم عند الله مهما كان الذنب فبجناب الله عظيم، وأما الصغائر تعود كبار لا. ولكن هذا مع معنى البيت، الصغيرة ما تزداد تعظم أنها تصير كبيرة، حتى لو كانت في حرم الله، وإن كانت لكن لا تعود كبيرة، وإن عظمت مهما عظمت. وأما أنها تتضاعف الذنوب فلا، إن جاء بالحسنة فالعشر أمثالها، وإن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لا تضاعف ولا ترتقي إلى كبيرة إلا أنها عظيمة في جناب الله، وفي الحرم كذلك عظيمة، عظيمة بمقدار ما يجعلها الله. إن الصغيرة ولو تقادم عهده، يعني قد تنساه أنت زمان مضى، عند الإله مسطرا تسطيرا، ما في إلا ستر الله. أي العبد وإلا لافتضح. كان الحسن يقول لو كانت الذنوب لها رائحة ما استطاع أحد يجلس بجانبنا. فازجر هواك على البطالة لا تكن صعب القياد وشمرا تشميرا. إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهم التفكير. فاسأل هدايتك الإله بنية، اطلب الهداية من الله، فكفى بربك هاديا ونصيرا. جديرة بالحفظ هذه، ما أجملها تمامها، الخمس الأبيات جديرة بالحفظ، فإنها من أدلة المراقبة أو من حكم المراقبة. قولوا فازجر هواك على البطالة لا تكن، ازجر هواك عن البطالة. إذا جنحت نفسك إلى البطالة والدعة والركود والكسل والفتور، جرها وأعنها على الاجتهاد في طاعة الله. ولا تكن صعب القياد، أي أنك ما تنقاد للدليل وللحق وللخير وللسنن. وشمرا تشميرا. وقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر، وفي هذه وكل صغير وكبير مستطر. قال وهذه حقيقة القضاء والقدر، أن جميع الأشياء كلها قد علمها الله تعالى وسطرها عنده في اللوح المحفوظ. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطأ ما أخطأه، لم يكن ليصيبه، حتى الأعمال محفوظة عليه كلها بقدر الله وعلمه وحفظه. إن المتقين في جنات ونهر، أي بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر. ضلال وسعر جمع سعير، في ضلال وفي سعر جمع سعير، والسحب والسحب في النار على وجوههم مع التوبيخ والتقريع والتهديد، وهذا مخيف. انظر حال المتقين في جنات ونهر، جمع نهر، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ما هو نهر واحد، أنهار، أنواع أنهار، كل نهر يختلف عن الآخر، من عسل وعسل مصفى. وهكذا الخمر أنهار، ما هو نهر واحد ونوع واحد. واللبن كذلك، والماء كذلك، أنهار. هذا معنى إن المتقين في جنات ونهر، وهذا عكس حال الأشقياء. قال الشنقيطي رحمه الله أي في جنات وأنهار، كما أوضح تعالى في قوله تجري من تحتها الأنهار، وقوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخر الآية. وقد ذكرنا كثيرا من أمثلة إطلاق المفرد وإرادة الجمع، نهر يراد به أنهار، كما هنا في القرآن العظيم مع تنكير المفرد وتعريفه، السماء بنيناها أي السماوات، وإضافته أكثرنا أيضا من الشواهد العربية على ذلك في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى ثم نخرجكم طفلا، كلهم طفل واحد يخرجهم، الناس كلهم يخرجهم طفل واحد ولا أطفال، هذا معنى طفلا، نخرجكم طفلا أي أطفالا، كل واحد يخرج طفل. أما كلهم يخرجون طفل ويتوزعون ويتفرعون من واحد طفل، وفي غير ذلك من المواضع في جنات ونهر. قال بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر والسحب في النار على وجوههم مع التوبيخ والتقريع والتهديد. وقوله تعالى في مقعد صدق، أي في دار كرامة عند الله، هذا مقعد الصادقين، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فينفعهم صدقهم، ومقاعد الصادقين في مقاعد الصدق، مقعد صدق الجنة مقعد الصدق،
ما
هو مقعد الكذب؟ الكذب مقعد النار، والصادقين ينفعهم صدقهم حتى يكونوا في مقاعد الصدق، في مقعد صدق أي في دار كرامة، كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه، كل هذا بفضل الله، مقعد الصدق بفضل الله ليس بالعمل فقط. هذا العمل من جانب، بجانب نعمة واحدة قد يتلاشى عمله كله بجانبها، نعمة واحدة أسبغها الله عليك، ولكن كل ما يعطيك الله في الدار الآخرة بفضله ومنته ورحمته، هو الذي ألهمك طاعة الله وهداك ثم أكرمك وأعطاك. في حاد الأرواح من أسماء الجنة قال الاسم الحادي عشر والثاني عشر مقعد صدق، من أسمائها أن مقعد صدق، وقدم صدق، قدم صدق عند ربه. قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق، فسمى جنته، سمى جنته مقعد صدق لحصول كل ما يراد من المقعد الحسن فيها، كما يقال مودة صادقة، إذا كانت ثابتة تامة وحلاوة صادقة وحملة صادقة، ومنه الكلام الصدق لحصول مقصوده منه، وموضع هذه اللفظة في كلامهم الصحة والكمال، ومنه الصدق في الحديث والصدق في العمل، والصديق الذي يصدق قوله بالعمل والصدق يصدق قوله بالعمل صديق، والصدق بالفتح الصدق الصلب من الرماح، ويقال للرجل الشجاع إنه لذو مصدق أي صادق الحملة. وفسر أيضا قال منه قدم الصدق ولسان الصدق، لسان صدق في الآخرين، ومدخل الصدق، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وذلك كله للحق الثابت المقصود الذي يرغب فيه، بخلاف الكذب الباطل الذي لا شيء تحته ولا يتضمن أمرا ثابتا قط. وفسر قدم الصدق بالجنة، وفسر بالأعمال التي تنال بها الجنة، وفسر بالسابقة التي سبقت لهم من الله، وفسر بالرسول الذي على يده وهدايته نالوا ذلك، والأول أصح أنه الجنة. والتحقيق أن الجميع حق، فإنهم سبقت لهم من الله الحسنى بتلك السابقة أي بالأسباب التي قدرها لهم على يد رسوله، وادخر لهم جزاءها يوم القيامة. ولسان الصدق هو لسان الثناء والصادق بمحاسن الأفعال وجميل الطرائق، وفي كونه لسان صدق إشارة إلى مطابقته للواقع، وأنه ثناء بحق لا بباطل، ثناء على الصالحين في الجنة في دار الكرامة. ومدخل الصدق ومخرج الصدق هو المدخل والمخرج الذي يكون صاحبه فيه ضامنا على الله، وهو دخوله وخروجه بالله ولله، وهذه الدعوة من أنفأ الدعاء للعبد، ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، اجعل لي لسان صدق. فإنه لا يزال داخلا في أمر وخارجا من أمر، فمتى كان دخوله بالله ولله وخروجه كذلك كان قد أدخل مدخل صدق وأخرج مخرج صدق. فائدة ابن القيم يرى أن هذا الدعاء من أفضل الدعاء، أن يدعو الإنسان ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، اجعل من لدنك سلطانا نصيرا. وفيه فضيلة الصدق، وهي الصدق أنه يوم القيامة في مقعد الصدق ومع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قبح الله الكذب، نسأل الله العافية منه، الكذب في العقيدة، الكذب في القول، الكذب في الفعل، الكذب في النوايا والمقاصد وهكذا. قال عند مليك مقتدر أي عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها، وهذا يدل على أن الجنة في السماء، الرحمن عرش استوى والدرجات العلى على منازل الجنة، ومن تشخب يعني ينزل من تحت العرش ما يشخب في الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ومنه وسقفها عرش الرحمن، حديث عند مليك مقتدر. وكذلك يدل على أن المقعد يطلق على السكن والدار، في مقعد صدق أي في دار صدق، قال هذا مقعدك إلى يوم القيامة، القبر دار، دار البرزخ. قال عند الملك العظيم، قال الخالق الأشياء كلها ومقدرها ومقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس بن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله، المقسطون العادلون أصحاب العدل عند الله، على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أخرجه مسلم، يعني أنهم عن يمين الرحمن، الجنة درجات العلا عن يمين الرحمن، الذين عدلوا وأنصفوا وأقسطوا وما أشركوا بالله شيئا. من حديث سفيان بن عيينة بإسناده مثله قال انتهى. آخر تفسير سورة اقتربت، قال سورة اقتربت ويقال سورة القمر، ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. وإذا قرأت السورة أكملتها تفسيرا تفرح، قراءة وتفسيرا وعناية، فضلا عن أقصد عن كتابة فيها وعناية بها بما ترى أنك قد خدمت كتاب الله في هذه السورة حتى فرغت من عناية من عيابها. وهذا يدل على سروره بختام كتاب يعني كتابتها والعناية بها، زاد من ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهنا بارك الله فيكم.